يستعجله فتفرق ففارق ابتداء ففارق الإمام وصلى لحاله ثم خرج. ماذا يجوز؟ أبو السند المتصل قال هذا باب في الحديث الدال على جواز خروج المأموم من صلاة إمامه إذا أصابته مشقة من تطويل الإمام الصلاة نحو ذلك وإكماله صلاته بجانب من جوانب المسجد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا واصل وعبد الأعلى قال حدثنا من فضيل عن الأعمش عن محارب بن دثار وأبي صالح كلاهما عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أنه قال جاء رجل من الأنصار وقد أقيمت الصلاة فدخل المسجد فصلى خلف معاذ فطول بهم فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد ثم انطلق فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن فلانا فعل كذا وكذا فقال معاذ لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال ما حملك على الذي صنعت؟ فقال يا رسول الله عملت على ناضح من النار فجئت وقد أقيمت الصلاة فدخلت المسجد فدخلت معه في الصلاة فقرأ سورة كذا وكذا فطول فانصرفت فصليت في ناحية المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ. أولا رجال الإسناد ستة واصل بن عبد الأعلى هذا كوفي يقع من العاشرة وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب 13 حديثا. الثاني بن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي صدوق عارف رمي بالتشيع التاسعة. الثالث الأعمش سليمان مهران أبو محمد الكاهلي من الطبقة الخامسة. الرابع محارب بن دثار محارب بن دثار السدوسي الكوفي القاضي من الطبقة الرابعة. الخامس أبو صالح ذكوان السمان الزيات من الطبقة الثالثة. والثالث جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الأنصاري السلمي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه ومن لطائفه أن الخماسيات مصنف رحمه الله ورجاله كلهم ثقات وكلهم رجال جماعة إلا شيخه فما روى عنه البخاري إلى آخره. شرح الحديث عن محارب بن دثار وأبي صالح ذكوان السمان الزيات قال الحافظ رحمه الله اعلم أن هذا الحديث رواه عن جابر عمرو بن دينار ومحارب بن دثار وأبو الزبير وعبيد الله بن مقسم. فرواية عمرو بن دينار عند البخاري في الصلاة عن شعبة وفي الأدب عن سليم بن حياء وعند مسلم عن ابن عيينة ثلاثة معنه ورواية محارب بن دثار عند البخاري إلى آخر ما قاله. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال جاء رجل من الأنصار جاء رجل من الأنصار. قال الحافظ رحمه الله لم يقع في شيء من الطرق المتقدمة تسمية هذا الرجل لكن روى أبو داود الطيالسي في مسند والبزار من طريق عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه أنه قال مر حزم ابن أبي كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة العتمة فافتتح بسورة طويلة ومعاه من ناضح له الحديث. قال بزار أن أعلم أحدا سماه عن جابر إلا ابن جابر انتهى. إذن يحتمل أن يكون هذا وأيضا وقع وجاء في تسميته قول آخر أخرجه أحمد أيضا من رواية معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة قال له سليم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إلى آخره ويحتمل أن يكون هذا. وقد أقيمت الصلاة هذه أهل العهد والصلاة معهودة اختلفوا فيها فقيل هي العشاء ومعظم الروايات أنها العشاء وقع من رواية محارب النثار الآتية برقم كذا أنها المغرب وظاهر صنيع مصنف يميل إلى الجمع بالحمل على تعدد القصة فإنه بوب للقراءة المغرب باسم ربك الأعلى فأورد الحديث من طريق سفيان عن محارب ثم بوب للقراءة في العشاء الآخرة بسبي اسم ربك الأعلى فأورد الحديث من طريق العمش عن محارب. إذن يحتمل أن يكون تعدد العمل هذا لكن مهما كان الأمر يعني على تعدد قصة. طيب قال فدخل ذلك الرجل المسجد أي المسجد الذي يصلي فيه معاذ للعهد الذهني إماما معاذ صلى إماما فصلى فدخل فصلى يعني أنه لما جاء من باديته ومحل عمله بادية كان طول النهار يعمل على ناضح له الناضح هذا جمل استقى به الماء ويأخذ من البئر ويذهب به إلى البساتين وتسقى وغير ذلك. فهذا الرجل متعب طول النهار. فلما مر بمسجد معاد فإذا الناس أقاموا الصلاة في العشاء، فقال بدل من أن أذهب إلى البيت خليني يعني أبتدي بالله اسمه أصلي مع الجماعة وأروح، وظن أن هذه الصلاة ستكون خفيفة. فلما دخل معه بدع بسورة البقرة، فطال عليه ذلك فانفرد عنه وفارقه وصلى لحاله. هذا هو السبب. خلف معاذ فطول بهم، أي طول القراءة. في الرواية الآتية برقم كذا من طريق سفيان عن محارب فافتتح بسورة البقرة وهو أكبر، وقال في الفتح. وفي رواية محارب عند البخاري فقرأ بسورة البقرة أو النساء على الشيخ، وللسراج من رواية مسار محارب فقرأ البقرة والنساء الاثنين. كذا رأيت بخط الزكي البرزالي وبالواو، فإن كان ضبطه احتمل أن يكون قراءة في الأولى البقرة في الثانية بالنساء. ووقع عند أحمد من حديث بريدة بإسناد قوي فقرأ اقتربت الساعة وهي شاذة إلا إن حمل على التعادل. فانصرف الرجل وفي رواية السليم بن حياء عند البخاري فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، ولابن عيينة عند مسلم فانحرف رجل فسلم فصلى وحده. فهذه الروايات تعين الرواية أكثر الروايات أنه انصرف من صلاة وصلى لحاله، وفي بعض الرواية ما يدل على أنه انفرد نوى المفارقة وانتهى من الصلاة، لكنه انعزل مكانه لئلا يخالف الجماعة فصلى لحاله منفردا. وفي رواية مسلمين قال فسلم، وهذه تعين المراد والظاهر أنه هكذا. ولذلك استحب العلماء على أنه إذا أراد المفارقة السلام أولا يسلم ثم يصل لحاله، هذا أولى وأورع. وأما المذهب بعض المذاهب الشافعية يقول نوى المفارقة، نوى المفارقة وصلى لحاله، إذا طول الإمام حصل له شيء مثلا نوى المفارقة وصلى لحاله وأتم الصلاة وخرج جائز هذا. والكل محتمل. على كل حال الرجل صلى لحاله والأولى السلام أولى، لأن هذه الرواية تعين أنه سلم. قال ماذا هنا؟ قال هذا الذي قاله النووي من كون الحديث يدل على جواز قطع الصلاة واستئنافها لا على قطع الابتداء هو الظاهر، وهو الذي مال إليه المصنف رحمه الله تعالى حيث عبر بقول خروج الإمام من صلاة الإمام، خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاة في نهاية المسجد. والرواية التي أوردها هنا واضحة من ذلك، إذ قوله فانصرف الرجل فصلى في نهاية المسجد صريح في كون قطع الصلاة واستأنفها. وأسرع منه رواية مسلم فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. لكن لا يبعد أن يقال إذا جاز قطع الصلاة فجواز قطع الابتداء أولى لأنه أخف. إذا جاز ترك الصلاة نهائيا وقطعها بالسلام جائز، فترك الابتداء أخف وأجوز، لا يبعد هذا. وهذا هو الذي رآه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبنى عليه مذهبه. فصلى في ناحية المسجد معناه في جانب المسجد صلى صلاته ثم انطلق أي ذهب لبيته لحاجته. فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن فلانا فعل كذا وكذا وصرف تركك في الصلاة. قيل له هذا فقال معاذ لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جريمة يعني اعتبرها جريمة. أي قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لما علم صنعه ذلك الرجل، والله لئن أصبحت أي دخلت وقت الصباح لأذكرن صنيعه هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشكو أنه إليه ليزجره عنه. وفي الرواية الآتية برقم كذا من رواية أبي الزبير عن جابر فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. وهذا الكلام وصل إلى ذلك الرجل في رواية أخرى فقال لا أشكو لأرفع عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يحتمل أن يكون كما سيدنا في الرواية هذه أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليستفسره، فلما جاء استفسره. إذن قال معاذ لا أشكو أنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا في نفس الوقت إنه منافق، لأن من يعمل هذا لا يكون مؤمنا. كيف يترك فريضة الصلاة والجماعة واجبة ثم يسلم ثم يترك الصلاة وينفر إلا إذا كان منافقا؟ فالرجل لما سمع هذا إن معاذا بن جبل قال إنك منافق تأثر الرجل فقال أشكو أنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الجمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فسبق معاذ فجاءه فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله فجاء. فلما جاء رسول الله هذا الرجل قال إني منافق، يعني سبني بأني منافق، وسبب في ذلك كذا وكذا وكذا وكذا. هو يعني في ظل السقف يعني طول النهار يقرأ القرآن يعني ما عنده أشغال وما كذا، ونحن رجال عمل ونتعب طول النهار ويقرأ سورة البقرة، هل هذا معقول؟ فإن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب ما غضب مثله. قال يا أفتان يا معاذ، خلاص تنازل عن الرجل، وأقره على شكواه وأقره على صلاته وانفراده لحاله، فدل على أن هذا هو الوعيد. مثلا إذا تضايق الإنسان من الإمام أو من أي ظروف كان، وكان يريد أن يطول الصلاة يختصرها ويصل لحاله، جوز ذلك. وأما ترك معاذ لقوله إنه منافق فهذا حملا له على التأويل، لأن من قال لقوله كافر أو منافق فقد باء بها أحدنا، لكن هذا إذا كان بغير تأويل. أما من قال متأولا مثل معاذ لأنه لما رآه قطع الصلاة وترك ذلك على هنيه صفة منافق، هذه منافق هو الذي فعل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن معاذا لا يريد، يعني لما قال هذه إلا متأولا لما سكت عنه، ما عنفه على هذا، إنما عنفه على عمله، قال إيه إن إيه أيها الناس إن منكم منفرين، يعني فمن صلى فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، فمن صلى بالناس فليخفف. فإذا إيه هذا هو محل الغضب. قال رحمه الله تعالى، قال وفي رواية عمرو بن دينار الآتي برقم كذا، فقالوا نافقت يا فلان، فقال والله ما نافقت ولا آتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره. وكأن معاذا قال ذلك أولا، ثم قال أصحاب معاذ للرجل، فأتى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له. وفي رواية عمرو المذكورة آنفا أن الذي جاء فاشتكى من معاذ هو الرجل، لكن يجمع بين الروايتين لأن معاذا سبقه بالشكوى، فلما أرسل إليه جاء فاشتكى من معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه إلى ذلك الرجل فقال ما حملك على الذي صنعته. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم من شيمه وأخلاقه الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم ما يبادر في قضية ليست تتعلق بالأمة إلا متأنيا ومستفسرا ومستوضحا. هذا الرجل عمل عمل عظيم في نظر معاذ حتى إنه قال هنا منافق، فالمهود النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لهذا؟ لا، قال ائتني به أولا قبل كل شيء، فيستفسره ويعلم ما الذي حمله على هذا، ثم يبني بعد ذلك الحكم على هذا. وهذا من أخلاقه الكريمة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان هكذا، لا حتى إن ذلك الرجل الذي أفشى سره لأهل مكة وهو حاتم بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، لما جاء غضب عمر وغضب فلان وغضب، قال إن هذا منافق نضرب عنقه، قالوا لا، فقال له يا حاطب ما حملك على ما صنعته؟ المفروض خذه تضربه على العقل، لا ما حملك على ما، لأنه يعلم أن هذا رجل بدر وهو رجل من أهل الإيمان، ولكن كل ظروف ما دعته إلى أن يفعل هذا الفعل، فقال ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله والله أنا ما نافقت ولا ارتدت عن اسم ولا كذا، وإني لأعلم أن الله سينصرك وما يضرك هذا، وأنت تعلم أني مبصق في قريش لا نسب لي فيهم ومالي هناك، فأردت أن أخذ منهم يدا وفشي في الركب ويحافظون على مالي، من هو إيه إذا, 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 إذا عمل إليهم هذه الشزمه هذا السر أفشى لهم، يثقون ما شاء الله ويحبونه ويحفظون ماله، هو هذا. وأما النصر لك أنا أعلم أن الله سينصرك وسترفع مكة، لكن أنا الناس كلهم الذين حولك المهاجرون عندهم هناك أقارب يحفظون أموالهم وعشيرته وأهلهم، وأما أنا فلا، هذا هو الذي حمله. فقال صدقكم لا تقولوا شيئا. قال عمر هذا منافق هضرب عنقه. قال إيه يعني إنهم من أهل بدر لهم إيه مانع من هذا. الحاصل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متأنيا في أمورهم تعليما للأمة لئلا تتجاسر على مثل أعراض المسلمين أو دمائهم أو على أموالهم بمجرد الوشاية، لأن الناس الذين يعني يأتونك بوشاية يكونون إما مغرضين أصحاب الأغراض، وإما مخطئين، وإما بانين على ظن السوء فقط. فإذا الموقف الحازم للإمام ألا يجري وراء هذا، بل يستفسر الإنسان ويقول له يا أدعوه إلي فيقول يا فلان أنت فعلت هذا وهذا سمعت هذا فما الذي حملك عليه؟ تبين له ليه موقف ذلك. هذا الرجل قال له ماذا؟ فقال له ماذا؟ ما حملك على الذي صنعته؟ وش الأسلوب هذا؟ فقال يا رسول الله عملت على ناظره من النهار، أي من أول النهار كنت شغال، أنا رجال عمل. فماذا؟ قال فأتى من النهار فجئت وقد قمت الصلاة، صلاة العشاء يعني آخر النهار يعني. فقد فدخلت المسجد فدخلت معه. لماذا؟ لأنه لما مر عليه يمر إلى بيته فقال بدلا من هذا أجمع أحز ثواب صلاة الجماعة وأنصرف بعد ذلك وأنطلق. وقيد ناضحه على باب المسجد ودخل وناضحه أيضا في الباب على الباب. فجئت وقد قمت الصلاة فدخلت معه فطول فانصرفت. هذا هو السبب. بدأ سورة البقرة فصليت في ناحية المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك وجد القضية واضحة والمسؤول في هذا أو المتحمل أوزارها هو الذي تسبب لهذا وهو معاذ. فقال يا معاذ أفتان أنت يا معاذ أفتان يا معاذ. في رواية ثلاثة كررها ثلاثة أفاتن 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 وفي رواية أتريد أن تكون فتانا يا معاذ لا تكن فتانا، يعني أساليب كثيرة. وفي رواية البيهقي في الشعبي ثاني سيدنا عمر رضي الله عنه قال لا تبغضوا الله إلى عباده، يعني يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه. النتيجة تكون بغض الصلاة وبغض العبادة بسبب هذا. فإذا لا ينبغي الشخص. وقال هذا هو السبب في تعنيفه صلى الله عليه وسلم معاذ. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو جواز خروج الرجل عن صلاة الإمام وصلاته منفردا لحاجة. قال النووي رحمه الله تعالى واستدل أصحابنا غير بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاة منفردا. قطع القدوة غير قطع الصلاة. مذهب الشافعي يعني يرون أن قطع القدوة هو المطلوب، يعني معناه أنت تفارق تنوي يعني المفارقة للإمام وتكمل صلاتك لحالك يعني وأنت في مكانك. وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا. أصحاب أنه يجوز لعذر ولغير عذر توسعوا. والثاني لا يجوز مطلقا كسائر المذاهب. والثالث يجوز لعذر ويجوز لغيره. وعلى هذا العذر هو ما يسكت به عنه الجماعة ابتداء. والعذر في ذلك ما يحل أن يتخلف الرجل عن صلاة الجماعة من أجله. وقد ذكروا من جملة الأعذار التي تسقط صلاة الجماعة تطويل الإمام الصلاة. إذا كان يطول عليه قالوا كل هذا عذر، خاصة إذا كان يعني ما يتحمل ذلك يجوز أن يتخلف عن الصلاة. وأعذار في التخلف يعني بسببه. وتطويل القراءات عذر على الأصح لقصة معاذ رضي الله تعالى عنه. وهذا الاستدلال ضعيف لأنه ليس في الحديث أنه فارقه وبنى على صلاته، بل في الرواية أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها. وهذا لا دليل في المسألة المذكورة. يعني مذهب الشافعي نية المفارقة ليس قطع الصلاة، لكن حديث يقول النووي نفس الشافعي مأمون بالشافعية مذهب الشافعي فهو ماذا يقول؟ استدلال أصحابنا بهذا الحديث على مسألة التي في المذهب ما هو صحيح، لأن المذهب يرى المفارقة لا يرى قطع الصلاة، والحديث صريح في قطع الصلاة، إذن لا يكون دليلنا على هذا. لكن هذا كما سبق لنا البحث عنه، كما قال بعضهم لو قيل إذا دل الحديث على جواز القطع أصلا فقطع المتابعة أخف منه، لأنه يعني في الصلاة ما خرج منها. إنما يشاء أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ما في إبطال، هذا إبطال بعض منه وهو النية الابتداء فقط. فإذا يكون من باب هذا لا يبعد. قال والحاصل إن الاستدلال بالحديث على مسألة قطع الصلاة لأجل العذر الطارئ كتطويل إمام الصلاة واضح، لكن كونه بسلام وصلاته لحاله كاملة هو الأولى على ظاهر الحديث. ولو قطع الاقتداء كما يراه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونوى المفارقة وأتم صلاته هذا أيضا جائز. وأما الأقوال التي تقول بعذر وبغير عذر فهذه محل نظر، لأن هذا الله سبحانه وتعالى حرم ما دخل في الإنسان من الطاعة أن يقطعه إلا إذا كان هناك مانع أن يقطعه يقطعه، إلا لا تطيعوا ولا تبطلوا أعمالكم ننظروا إليه ولا تبطلوا أعمالكم، هذه فسرت في التفسير عن بالرياء. لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا تبطلوا أعمالكم عام إلا ما جاء دليل على جواز قطعه، مثل حديث الصائم المتطوع أمر نفسه دخلت في صوم التطوع، فالحديث هذا نص صريح في جواز قطعه. والعلماء قاسوا عليه الصلاة أيضا، العلماء كالشافعية والحنفية يبون ذلك، يقولون أصابوا من الصلاة هم يقولون ما في قطع الصلاة النافلة إذا دخل فيها لا يجوز أن يقطعها، فإن قطعها وجب عليه قطعها، هذا مذهب الحنفي. والشافعي يرى صحة ذلك، فإذا صح فلا قطع عليه، فإذا الاستدلال مثل هذا ما هو بعيد على كل حال. فنقول العبرة بعموم اللفظ ولا تبطلوا أعمالكم عام، فإذا دخل الإنسان ابتداء الإمام ولا عذر له فلا يجوز له أن يقطعه، فإذا حصل له عذر بدليل هذا الحديث يجوز أن يقطع الابتداء به أو الصلاة من نفسها ويستأنفها بالسلام ويصليها لحاله. قال رحمه الله تعالى الإتمام الإمام يصلي قاعدا، يعني هذه المسألة أيضا فيها مسألة اختلف فيها العلماء، وهو جواز الاقتداء بالقاعد لعذر، فهل يجوز ذلك؟ وإذا صلى ذلك يجوز، وإذا صلى ذلك فهل يقتدي به قائما أو يجب عليه أن يجلس؟ في خلاف بين العلماء، وهذا هو الذي سنبحث عنه الآن. قال أي هذا باب الحديث الدالة على حكم الاقتداء بالإمام الذي يصلي قاعدا لعذره. وفي السند المتفق على أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا والحديث تقدم هذا، فصرع عنه سقط فجوحش شقه الأيمن، وفي رواية ساقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات فبقي في البيت ما استطاع أن يخرج إلى المسجد، فجاءوا يعودونه الصحابة لما تأخر عنهم جاءوا يعودونه، فصلى صلاة من الصلوات وهو جالس قائد، فصلينا وراءه قعودا، أي بعد أن بدأوا قائمين فأشار عليهم أن يجلسوا فجلسوا وصلوا وراءه، فقال إنما الإمام الأتم بي إلى آخر ما يأتي قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام الأتم بي، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث يدل على الجلوس وراء الإمام الذي يصلي قاعدا، مع أن المؤمنين لا عذر لهم، لكن مسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم طويل وعريض، والذي نرجحه هو ما رجحه الإمام البخاري ومذهب الجمهور أن هذا منسوخ، بهذا، لأن هذا في مرضه الأول، وفي مرضه الذي توفي فيه صلى جالسا والناس وراءه قياما، فقالوا هذا منسوخ بهذا. والذين لا يرون النسخ مثل رواية الإمام أحمد وكذلك ابن خزيمة وغيره يرون أن النسخ ما هو صحيح، لكن قول الجمهور هو الذي رجعه الإمام البخاري، وإنما يؤخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر أنه صلى جالسا وهم قائمون، فنقول إن هذا منسوخ وهذا هو الأمر، فلا يجوز أن يقتدي الصحيح بالجالس بالإمام الجالس المريض، فإذا كان عنده مرض يبيح جلوسه ويجلس، وإلا إذا كان الصحيح يصلي وراءه قياما، وهذا هو الذي عمل به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر في مرض موته، وهو المعتمد عند جمهور العلماء. والحديث هذا متفق عليه وقد تقدم مصطفى الشرح سندا ومثلا برقم كذا وكذا، فلا حاجة لعدد. والسند متفق على أخبرنا محمد على أبو كريب هذا أحد مشايخ الستة، قال حدثنا أبو معاوية حمد وخازم الضرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود إبراهيم النخعي عن الأسود الأسد بن يزيد هذا خال إبراهيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اشتد مرضه وضعفت بنيته بسبب المرض جاء بلال يؤذنه بالصلاة أي يعلمه، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت قلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير حزين كثير الحزن، وإنه متى يقوم في مقامك لا يسمع الناس لماذا بشدة بكائي، فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر فليسلم الناس. فقلت لحفصة بنت عمر أم المؤمنين قولي له، فقالت له كلمته بما كلمت عائشة، فقال إن كنا لأنتن صاحبات يوسف، يعني معناه تآمرتم على شيء خلاف ما تمكنه، لأن أما عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها أرادت بذلك الدفاع عن أبيها. لماذا؟ لأنه إذا لو مات النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرض يتشاءم الناس في من قام مقامه مقام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما قام بكر مات مشوا ماذا، يعني هكذا خشيت على أبيها وأرادت أن تدافع عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له غرض وراء ما توهمته أو قصدته عائشة، وهو أن يعلم الناس أن خليفتهم هو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكون إماما في الصلاة، والصلاة أعظم أمور الدين بعد الشهادتين، فإذا كان لهم إماما في هذا فسيرضونه إماما لأمورهم العامة، وشدد على ذلك. فجاءت حفصة وهي تخاف منها من عائشة، فكلمته، فلما كلمها قالت إيه يعني أصبت بسبب كذا وكذا، عنف النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضبت عليها. المهم فكلمت إذا قال خلاف ما تمكنه، لأن صاحب يوسف صاحبات يوسف قلنا إيش يوسف أطيع مولاتك وإلا أقبل إليها، نحن نريدك، هذا أطيع مولاتك ما هو بيت القصيد، إنما المراد إيش تعال. والثاني وكان إيش اسمه قال نسوت في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسي فارجغفها حبا، ليس هذا بيت القصيد، إنما المراد أي رؤية يوسف الذي ذكر لهم له لجماله والاستمتاع به وإلى آخره، فأرادوا أن يتوصلوا بهذا حتى تدعوهم إلى بيتها ويشاهدن جمال يوسف عليه السلام. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتن تدمرن في قلوبكن ما لا يبدو في ألسنتكن، هذا خلاف ليه؟ خلافه إيه؟ متضاد، هو ومن عادتكن هو هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما يكون إماما إلا إيه؟ بل في بعض الروايات في بعض الأيام أبو بكر تحرج من ذلك فقدم عمر، فلما سمع صوت عمر يريد أن يكبر قال أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ما في عمر ولا أبو عمر، ما في، بس أبو بكر فقط، فتقدم أبو بكر وانتهى الأمر بهذا. وفعلا الصحابة ألهمهم الله تعالى الرشدة فقالوا رضيه لنا في ديننا فنرضاه في دنيانا في أمور دنيانا أيضا. الله أكبر، هذه من المعجزات. قال فلصلي بالناس، فقلت لحفصة إلى آخره مروا أبا بكر والسنة، قالت مروا فإن كنا لأنتن صاحب يوسف، مروا أبا بكر والسنة، قالت فأمروا أبا بكر، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، ليس في صلاة واحدة بل صلوات متعددة، ففي أحد الصلوات وجد خفة، وجد خفة، فقام يهادى بين رجلين أي يتمايل بين رجلين ورجلاه تغطان في الأرض أي من شدة المرض. فلما دخل المسجد وسمع أبو بكر حسه فذهب ليتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قم كما كنت، أي قم مفسرة تفسيرية. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام عن يسار أبي بكر جالسا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، يعني مبلغ تسمع مبلغ. وفعلا يأتي في تلك الصلاة وقع واقعتان، إحداهما هذه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما وأبو بكر مبلغ، وهناك بعض الروايات تدل على أن صلى الله عليه وسلم صلى وراء أبي بكر، وهذا كله حق لأن الأيام متعددة متكررة، ففي بعض الأيام كان إماما فيها وأبو بكر مبلغ، وفي بعض الأيام صلى الله عليه وسلم وراء وصلى وراء أبي بكر، وكل صحيح. ومحل الشاهد هنا ما هو؟ محل الشاهد أن الائتمام بالإمام صلى قائدا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائدا والناس صلوا وراءه مبلغ أبو بكر مبلغهم، وهذا هو ليه هو الصلاة، وهذا هو ليه هو الذي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم البخاري رحمه الله تعالى يرى
يروي عن شيخه الحميدي يقول إنما يؤخذ بامتثال النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، هذا هو الآخر. وأما ذاك الذي يعني سقط من فرس فجحش شقه الأيمن كان سابقا، فيقول نأخذ بهذا. الناس أبو بكر والناس وراءه قيام، فصلى نفسه جالس ولم يأمرهم بالجلوس، فدل على أن ذاك ترك أي نسخ. والحديث متفق عليه. ومن فوائده ما بوب المصنف رحمه الله تعالى هو بيان حكم الاقتداء بالإمام إذا صلى قاعدة، لعلة وقد تقدم في أول الباب أن المصنف يرى صحة الاقتداء قائما خلافا للمالكية مطلقا ولأحمد حيث أوجب القعود. مذاهب مختلفة، منهم من مشى على ظاهر الحديث ومذهب المحدثين البخاري والمصنف وابن خزيمة وغيره، لكن اختلفوا. ومنهم من لا يرى أصلا صحة الاقتداء، ومنهم من يرى من يجب عليه الجلوس مثله وهو صحيح المقتدي. فإذا نقول أرجح المذاهب مذهب جمهور الفقهاء وهو جواز ذلك قائما. قال وسيتمام بحثه مسألة الرابعة في العدد التالي إن شاء الله تعالى. ومنها تأكيد أمر الجماعة والأخذ بها بالأشد، فإن وإن كان مرض يرخص بتركها، يعني يجوز أن يتحمل الإنسان ويحتمل أن يكون فعل ذلك بمعنى الجواز الأخذ بالأشد، وإن كان لبان جواز الأخذ بالأشد وإن كانت الرخصة أولى. قال الطبري رحمه الله تعالى إنما فعل ذلك لئلا يؤذر أحد من الأئمة بعده نفسه، لئلا يؤذر أحد بعده نفسه بأدنى عذر فيتخلف عن الإمام، ويحتمل أن يكون قصد إفهام الناس أن تقديمه لأبي بكر كان لأهليته لذلك حتى إنه صلى خلفه. الله أكبر. وله فوائد كثيرة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري البصري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري قال حدثنا زائدة بن قدامة الكوفي عن موسى بن أبي عائشة هذا أيضا كوفي وأبو عائشة لا أعرف اسمه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ألا تحدثني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتد مرضه، فقال أصل الناس؟ قلنا فقلنا لا وهم ينتظرون يا رسول الله، فقال ادعوا لي ماء في المخضب إجانا، هذا صحن كبير. قال ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء أي ليقوم، فأغمي عليه شدة مرض، يعني المرض إذا اشتد يغمى على الشخص. ثم أفاق فقال أصل الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله، فقال اضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء ثم أغمي عليه ثم أفاق في الثالثة، ثم قال في الثالثة مثل قوله، قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن صلي بالناس، فجاءه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا رقيق القلب، فقال يا عمر صلي بالناس، فقال أنت أحق بذلك، فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة يوما من الأيام، فجاء وهادى بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، ولما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر، وأمرهما فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر صلي قائما والناس يصلون بصلاة أبي بكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلي قاعدا مبلغ أبو بكر. فدخلت على ابن عباس، فدخلت القول هذا القائل هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود يقول لما حدثت بهذا الحديث دخل على ابن عباس فأولا وسأله أن يحدثه بهذا، فقال أعلم الناس بهذا عائشة ادخل عليها، ثم إذا حدثتك تعال عندي أخبرني ما قال. فلما حدثت وجاء إليه وقال له قالت لي كذا وكذا، قال حدثتك بالحديث على وجهه ما أبقى فيها، هذا هو الحديث. وذكرتك الرجل الآخر؟ قال لا. قال تدري؟ قال لا. قال هو علي بن أبي طالب ولكننا تذكر اسمه، يعني بينهما كان يعني مشاعرة بعض الأيام، يعني ما تحب تذكره لأنه قال والنساء سواها كثير، النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء سواها كثير يريد أن يتزوج عليه بعد ذلك، يعني ما تحب يعني أن تذكر اسمه في بعض الأحيان. وبعض الأحيان ما يعني سألوها عن المسعى على الخفين فقال فأحالت اسأل عليا فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وكان كذا يعني تذكر اسمه وتحيل عليه المسائل التي لا تستوعبها هي. لكن أحيانا البشر بشر ما كان الأمر. فالحاصل كانت ما ذكرته فقال لو كنت أدخل عليها لسمعت حديثها. قال ابن عباس قال ما تدخل عليها وهي أمك؟ قال لا. قال لماذا؟ قال لأني نهيتها أن تدخل في هذه بين هذه الشيعة يعني الفرق المعاوية وإلى آخره فأبت فقاطعتها. لو علمت أنك قاطعتها لما حدثتك بحديثها. هذا عبيد الله. الله أكبر. فدخلت على ابن عباس فقلت على أعرض عليك ما حدثني عائشة. وهذا ليس على أعرض يعني في الرواية الأخرى قال له إذا أخبرتك تعال عندي وأعرض علي حديثها. قال عن عائشة رضي الله عنها قال على أعرض عليك ما حدثني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدثت فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي كرم الله وجهه. هذه الكلمة أو هذا الدعاء هذا يعني خبر أريد به الإنشاء أريد به الدعاء مثل رضي الله عنه مثل صلى الله عليه وسلم. فهذا يقولنا إنه من لما كان في بعض أمراء بني أمية كان ما يخطب خطبة إلا ويذم عليا فعل الله بي كذا وفعل بي كذا وقبح الله وجهه. كان يتفوهون بكلمات نادية. فقابلهم أهل السنة عند ذكر علي بهذه الكلمة لأنهم يقولون قبح الله وجهه. فأهل السنة معاكسة لهؤلاء يقولون كرم الله وجهه. وإلا فعلي كسائر الصحابة يقول رضي الله عنه. الأولى أن نقول رضي الله عنه. وإنما هذا حصل من بعض من بعض المسلمين في ذلك الوقت يعني دفاعا عن علي بدل قبح الله وجهه يقولون كرم الله وجهه. فهذا هو السبب في ذلك كما قاله بعض أهل العلم. ولا يبعد على كل حال نحن نقول لعلي كسائر الصحابة رضي الله عنه والعم. قال رحمه الله تعالى الحديث هذا يا مشايخ والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى والبحث طويل في هل كان أبو بكر إماما في بيان اختلاف العلماء في الصلاة خلف الإمام القاعد لعلة. قال الإمام الحديث أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في الإمام يصلي قاعدا من علة. فقال الطائفة صلونا قعودا استنانا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين صلوا خلفه قياما بالقعود فمما روي إلى آخره. والحاصل الاحتجاجات والمناقشات والجواب والسؤال والجواب إلى آخره إلى الصفحة 41. هذا الذي ماذا قال؟ هنا يقول صاحب الفتوى قد ادعى ابن حبان إجماع العمل به وكأنه أراد السكوتية لأنه حكوا عن أربعة من الصحابة الذين تقدم ذكرهم وقال إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة غيرهم القول بخلافه لا من طريق صحيح ولا ضعيف. وكذا قال ابن حزم إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. ثم نازع في ضبوط كون الصحابة رضي الله عنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد قياما غير أبي بكر قال لأن ذلك لم يرد صريحا وأطال في ذلك ما لا طائل تحته. والذي ادعانا فيه وقد أثبته الشافعي وقال إنه في رواية إبراهيم الأسودي عن عائشة رضي الله عنها ثم وجدت مصرحا به أيضا في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عطاء فذكر الحديث ولفظه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وجعل أبو بكر وراءه بينه وبين الناس وصلى الناس وراءه قياما. إذا صرح هذا وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها الشافعي عن النفي وهذا هو الذي يقتضيه النظر. فإن مبتدئ الصلاة مع أبي بكر قياما بلا نزاع. فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه البيان من أين ما في دليل. إذن ثم رأيت ابن حبان استدل على أنهم قعدوا بعد أن كانوا قياما بما رواه من طريق أبي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس وتكبيره قال فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فلما سلم قال إن كنتم لتفعلون في ألف فارس والروم فلا تفعلوا الحديث وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. لكن ذلك هو هذا ابن حبان أخطأ بالاستدلال بهذا الحديث، لأن هذا ليس في هذه في الأخيرة، لكن ذلك لم يكن مرض موته، وإنما كان ذلك حين سقط عن الفرس، كما في رواية أبي سفيان عن جابر أيضا قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه. الحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح، فلا حجة على هذا لما ادعوه إلا أنه تمسك بقوله في رواية أبي الزبير وأبو بكر يسمع الناس التكبير، وقال إن ذلك لم يكن إلا في مرض موته، لأن صلاته في مرضه الأول كان في مشروبة عائشة، ومعه نفر من أصحابه لا يحتاجون إلى من يسمعهم تكبيرا، بخلاف صلاة في مرض موته، فإنها كانت في المسجد بجمع كثير من الصحابة، فساج أبو بكر أن يسمع منتهى، ولا راحة له ما تمسك به، لأن إسماع التكبير بهذا لم يتابع أبا الزبير على أحد إلا هذا، وعلى تقدير أنه حفظه فلا مانع أن يسمعهم أبو بكر التكبير في تلك الحالة، لأنه يحمل على أن صوته صلى الله عليه وسلم كان خفيا من الوجه، وكان من عادته أن يجهر بالتكبير، فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك، ورأى ذلك كله أنه أمر محتمل لا يترك لأجله الخبر الصريح بأنهم صلوا قيام، هذا هو الحق. هذه الاحتجاجات كلها ابن حزم من غاية من فرد به قال: المبلغ يصلي قائما وسائر الناس يجلسون، التجمد على بعض الرواية يقول من أين أخذه، قال لأنه قال وأبو بكر يسمع الناس ورأى أنه يصلي قياما وما ذكر في الناس أنهم قيام فعلمنا أنهم جالسون. هذا احتمال، لكن الروايات الأخرى في الصحيحين يقول: والناس وراءه قياما، إلى ماذا نرميها؟ ما في. إذن الاحتمالات كلها لا أساس لا اعتماد عليه. يقول كما تقدم مرسل عطاء غيري، بل في مرسل عطاء أنه مستمر قياما إلى أن انقضت الصلاة، صر عليه. نعم، وقع مرسل عطاء مذكوم التصيل بعد قوله: وصلى الناس وراءه قياما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما صليتم إلا قعودا فصلوا صلاة إمامكم ما كان، إن كان قائما فصلوا قياما، إن كان قاعدا فصلوا قعودا. وهذه زيارة تقوي ما قال ابن حبان أن هذه القصة كانت في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منها نسخ الأمر بوجوب صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامه قاعدا، لأن صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم في هذه المرة الأخيرة بالإعادة، لكن إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، والجواز لا ينافي الاستحباب، فيحمل أمر الأخير بأن يصلوا قعودا على الاستحباب، لأن الوجوب قد رفع بتقريره لهم وترك أمرهم بالإعادة. هذا مقتضى الجمع بين الأدلة. هذا طيب، قلت ماذا؟ هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله تعالى أخيرا جمع حسن جدا، ويدل على إنصاف الحافظ المحقق رحمه الله تعالى، مع أن المذهب الشافعي بخلافه، وهذا هو الذي يجب على كل مسلم عرف صحيح الحديث من سقيمها وعرف وجه الجمع بين متعارفها، لا أن يتعصب لرأي بعض الناس فيتكلف بتأويل ما لا يقبل التأويل، وهو صرف ظواهر الأحاديث عن مقتضاها بلا دليل بل مجرد مخالفتها لمذهبه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن نقول الروايات بجمعها أطرافها تدل على أنهم يصلون قياما، إلا أنه كان بعض الروايات دلت على أنه قال: لو استقبلت ما استدبرت، هذا يدل على الجواز لا على الوجوب. إذا يصلون قياما إن شاء الله، ويصلون جالسين إن شاء الله. وهذا هو مذهب الإمام أحمد، هكذا الإمام أحمد يجيب الجلوس، لكن الإجابة يحتاج إلى دليل. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن منصور الجواس، قال حدثنا سفيان العيين عن عمرو بن دينار، قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: كان معاذ يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قوم يؤمهم، فأخر ذات ليلة الصلاة. هذا الحديث يدل على جواز ابتداء المفترض بالمتنفذ، وخالف بذلك الحنفية، وأول هذا الحديث بتأويل بعيد، هذا الذي كنا نتكلم عنه الآن، لا أن يتعصب لمذهبه ويخالف ظاهر النص. فهم يقولون إن معاذا كان يصلي نافلة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، ثم يأتي إلى مسجده فيصلي الفريضة. هذا معقول؟ هذا يصلي هناك النافلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الفريضة هي فريضة، ثم يأتي ويفتسل. من الذي حملكم على هذا؟ بس مجرد مذهب فقط. وإلا نقول ظاهر النص يقول كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. ماذا تفهمون من هذا؟ فريضة العشاء ثم يأتي إلى قومه فيؤم مرة ثانية. إذن هذا تفهمون ماذا؟ النافلة. إذن اقتداء المفترض المتطوع هو الواضح وهو مذهب الشافعي وغيره وهو الحق لحديث معاذ هذا. وكان يتأخر ذات ليلة الصلاة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى قوم أمهم فقرأ سورة البقرة. فلما سمع رجل من القوم تأخر فصلى ثم خرج فقالوا نافقت يا فلان. فقال والله ما نافقت ولا آتين النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره يعني شكوى. فآت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذا يصلي معك ثم يأتينا فيؤمنا وإنك أخرت الصلاة البارحة. فصلى معك ثم رجع فأمنا فصرت على سورة البقرة. فلما سمعت ذلك تأخرت فصليت لنفسي وإنما نحن أصحاب نواضح وأما معاذ ما له نواضح نعمل بأيدينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت اقرأ بسورة كذا وسورة كذا سبح اسم ربك على والشمس وضحاها وإلى آخر ما قال له. يعني الوسط لا تطول على الناس. وهذا الحديث يعني متفق عليه. قال ماذا؟ ومن غريب ما أول بالحنفية بعض الحنفية أنه أيام ذاك ما فيه يعني قراء للقرآن إلا معاذ يعني أهل مسجد الواحد الصحابة وتنزل الآيات القرآنية يومية ولا يحفظون قدر ما يصلون في الصلاة وينتظر معاذا حتى يأتي من هناك يصلي النافلة ويصلي الفريضة هنا. فقالوا إنما انتظروا معاذا لأنهم لا يحسنون يقرأوا القرآن إماما فلذلك اضطروا إلى ذلك. يعني في عصره هو هذا الحنفي هذا يرى أنهم حفاظ والصحابة كانوا جهلاء. هذا معقول؟ الله المستعان. يقول إيه لكلة قراء القرآن كانوا ينتظرون معاذا حتى يرجع من المدينة إلى مسجده. الله المستعان. هذا كله إيه دفاع ومحامة وتعصب. قاتل الله التعصب لمذهبي. وإلا فالحديث الصريح الصحيح أن معاذا كان يصلي بالناس وكان يصلي بقومه ولكن الأولى هي الفريضة على ظهر الحديث والثانية النافلة. فمن هنا استدل بعض أهل العلم أو معظم الفقهاء بأن اقتداء المفترض المتنفل جائز. وبالسند المتصل على أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا يحيى القطاع عن أشعث ابن من هو أشعث هذا؟ عبد الملك الحمران أشعث بن عبد الملك الحمران. قال عن الحسن البصري عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفوا ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين. فكانت النبي صلى الله عليه وسلم أربعة ولهؤلاء ركعتين. وهذا أيضا من جملة الأدلة التي يستدل بها الجمهور على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض غزوات ركعتين بطائفة وجاءت الطائفة الثانية وصلى من ركعتين وهو مسافر مثلهم والمسافر كم صلاته ركعتين ركعات. إذن الجماعة الثانية صلت وراءه متنفل. هذا هو إيه واضح من أوضح الأدلة على المسألة أيضا. والحديث هذا صحيح. قال رحمه الله تعالى قال بعض فضل صلاة الجماعة. فضل الجماعة هذا باب الحديث الدالة على بيان فضل صلاة الجماعة. وفي السنة المضطقة قال أخبرنا قتيبة سعيد عن مالك إمام دار هجرة عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ المنفرد ب27 درجة. هذا رواية لحديث ابن عمر على 27 درجة وحديث أبي هريرة 25 درجة. وهذا اختلف العلماء في الجمع بينهما ولا اختلاف في الحقيقة أنه يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث ب25 ثم تفضل الله تعالى على المؤمنين فزادهم درجتين فصار 27. إذن هذا زيادة من الله فضل من الله. الأصل كان 25 فصار 27 وهذا أولى. وبعضهم يقول يعود إلى تفاوت الجماعة لأن بعض الجماعة تكون أتم وأكمل فتكون 27 وبعضها يكون فيها نوع ما من التقصير فيكون 25 يعول بهذا، لكن أول جمع الأول أولى. والحديث هذا متفق عليه. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى السند متصل. ثم العلماء دائما يبحثون عن مثل هذه المبهمات أو التي لم يتطرق عليها النص، دائما يحاولون في البحث عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة، وما قال من ناحية كذا ومن ناحية كذا، فبدأوا واحد إنه في كذا، والثانية على كذا، والثالثة على الخشوع، والرابعة على القراءة، والخامسة يعني، فجمعوا بحيث وصلوا إيش إلى، فإذا تتبعنا سيكون 40-50. إذا نقول مثل هذه أمور تعاد إلى عالمها الخبير بها، ما الذي جعل 27 وما الذي جعل 25 الله أعلم. لكن نحن علمنا بماذا؟ بأن نعتقد أن من صلى جماعة وصلى وحده الفضل بينهما أن يكون 27 أو 25 أجر متضاعف بهذا القدر. وأما أن يكون لسبب كذلك ولسبب كذلك فهذا أمر يقل إلى علمه، وهذا أصل موجود هنا بحث عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. 25 جزءا. والسند المتصل قال أخبرنا متفق عليه. قال أخبرنا الحديث الصحيح بهذا اللفظ ما أخرجه الشيخ. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن عمار. عبد الرحمن بن عمار هذا مدني ثقة من السادسة. قال عن عبد الرحمن بن عامر في بعض النسخ، هذا غلط وهم. قال حدثني قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 25 درجة. وهذا الحديث وهذا اللي ومن أفراد مصنع لم يخرجه أحد من أصحاب الأصول غيره. قال رحمه الله تعالى الجماعة إذا كانوا ثلاثة، هذا باب في الحديث الدال على مشروعية الجماعة، إذا كانوا ثلاثة أشخاص معنى ذلك إيش؟ وأراد المصنف رحمه الله بعد أن بين فضل الجماعة أن يبين ما تحصل بالجماعة، وهو أن يكون اثنان إمام ومأموم أو ثلاثة سواء كانوا ذكورا بالغين أو مختلطين، لكن الأولى له أن يقدم ذكر الاثنين على ثلاثة. عكس الجماعة إذا كانوا ثلاثة وبعده ورسبي ومراء إلى آخر الجماعة إذا كانوا اثنين، المفروض باب الجماعة إذا كانوا اثنين كان مقدم هنا وعلى بعض النسخ أخره، يريد بذلك أن أقل الجماعة الذي بين لنا الحديث السابق بأنه يكون ما بين واحد صلاة الفجر بواحد وهو يسجل ب27 أو ب25 أقله اثنان، فإذا كان اثنان إمام ومأموم يكفي يحصل الفضل. وكلما زاد في حديث آخر صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة مع الرجل، فمن هنا كلما تضاعفت الأعداد كلما زاد الفضل. إذن أصل الفضل يحصل باثنين إمام ومأموم، وإذا كانوا أكثر من ذلك فالفضل لا يعني لا ينقص بل يزداد. وبالسنة المضطر قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة المنذر ابن مالك ابن قطعة عن أبي سعيد الخدري سعيد بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. محل الشاهد هذا تقدم الحديث هذا، محل الشاهد أن رسول الله إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحد، معنى ذلك أن فضل الجماعة يحصل بهذا، هذا هو محل الشاهد لما نحن فيه. الثلاثة جماعة. قال رحمه الله والحديث هذا أخرجه مسلم. وبالسند المتصل قال أخبرنا الجماعة إذا كانوا ثلاثة رجل وصبي وامرأة يحصل أيضا بهذا، لا يشترط أن يكونوا رجالا بالغين، لا رجل وصبي وامرأة ثلاثة صفوف، ثلاثة هي صفوف. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هذا بن علي قال حدثنا حجاج الحجاج بن محمد الأعور قال قال ابن جريج أخبرني زياد زياد بن سعد الخراساني ينزل مكة أن قزعة مولا لعبد القيس قزعة قزعة هذا لو عرف أبوه مقبول من السادسة لعبد القيس أخبره أنه سمع عكرمة عكرمة مولى بن عباس يعني قال قال ابن عباس رضي الله عنهما صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه إذن دل على أن الجماعة تحصل إيه بالصبي وكذا مع المرأة الجماعة إذا كانوا ثلاث اثنين أيضا يكفي أن يكون اثنان وهذا هذا باب في حديث الدال على مشروعية صلاة الجماعة وحصول فضلها إذا كان اثنين وكان الأولى المصنف أن يقول كان يصير إيه بضمير مثنى ليتطابق اسم كان مع خبرها ولعله على قول من يقول أقل الجمع اثنان وفي خلاف مشهور في كتب الأصول والله تعالى وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى باب اثنان فما فوقهما جماعة وهذا لفظ حديث ورد من طريق ضعيفة في سنن ابن ماجه وغيره واستدل البخاري بحديث مالك بن حويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم ثم لي أمكما أخبركما فدل على أن اثنين يعتبران جماعة السنة المتطقة على أخبرنا سويد بن ناصر المروز قال حدثنا عبد الله المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فأخذني بيده اليسرى فأقامني عن يمينه هذا محل الشاهد أن ابن عباس كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة وفي السنة المتطقة على أخبرنا إسماعيل المسجد قال حدثنا خالد بن الحارث الهجين عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي أنه أخبرهم عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عبد الله ابن أبي بصير العبدي الكوفي بثقة من الثالثة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط عن أبيه أبوه أبو بصير العبدي الكوفي الأعمى يقال اسمه حفص مقبول من الثالثة وولدها قال يقول قال شعبة قال أبو إسحاق وقد سمعته منه ومن أبيه أيضا قال سمعت أبي بن كعب رضي الله تعالى يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الصبح فقال أشهد فلان الصلاة قالوا لا قال ففلان قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين من أفضل الصلاة على المنافقين الله أكبر هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم في أسرار المنافقين إلا لمناسبة دقيقة وكذلك أيضا التنبيه من باب التنبيه فهذا هذان الرجلان منافقان النبي صلى الله عليه الصبح وسلم وقال أفلان حاضر هنا قالوا لا أفلان حاضر هنا قالوا لا ثم ما قال إنهم منافقان صريحا فقال إن هاتين إن هذه الصلاة يعني ثقيلة على المنافقين فدل على أن هذان الرجلان على أن هذين الرجلين كانا ليس في ماخذ بل قال في بعض الأيام يا عائشة أنا أظن إن فلانا وفلانا لا يعرفان من ديننا شيئا هو مسلمان يصليان ويحجان ويجاهدان مع النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء ما يعرفون الإسلام أصلا إنما هذه كلها شكلية الله هذا يعني الإنسان كونه يؤدي ما أمر الله به مع المسلمين لا يفرح به حتى يعلم ماذا في طياته أو في نياته هل هو مخلص لله أم لا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن هاتين الصلاتين من أفضل المنافقين الصلاة على المنافقين وهما العشاء والفجر ولا يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا والصف الأول على مثل صف الملائكة الصف الأول ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه لابتسابقتم فيه وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة مع الرجل وما كانوا أكثر فهو عبد إلى الله عز وجل هذا حديث عظيم بين لنا أن الجماعة ليست في حد ذاتها على يعني قطعة واحدة بل تتفاوت فكلما زادت عدد المسلمين في المسجد تكون للمواهب أو المثوبة أزيد وكلما نقص نقص وليس يعني 25 فقط بل 25 أو 27 تتفاوت بين الجماعة المختلفة فكلما زاد زادوا يكون عدد 27 لكنه 27 ألف و 27 مليون ما الفرق بينهما؟ هو هذا يعني معناه كلما زاد العدد ويقول هذا 27 من صلى اثنين يكون 27، ومن صلى مع 1000 ومع 100 27. إذن لكن المعنى مختلف، فينبغي العناية بتكفير الجماعة ويعني وتكفير سواد المسلمين حتى تتضاعف الأجور. قال والحديث هذا حديث حسن، لكن كونه صحيح أنا أظن يعبد لأن ولده هذا ثقة من أجل قوله أبوه مقبول، لكن يقول أبو إسحاق سمعته من ولده ثم من أبيه من اثنين. قال ماذا؟ ومن فوائده ما ترجم مصنف رحمه الله تعالى أن صلاة الجماعة تحصل باثنين إمام ومأموم، من أن صلاة الجماعة تفاوت كثرة حاضرها، ومن أن ينبغي الإمام القوم أن يتفقد أحوال المأمومين ويسأل عمن غاب عنه، ومن تأكل صلاة الجماعة في العشاء والفجر على الترغيب في حضور الجماعة فيهما لما فيه من الخير الكثير. قال رحمه الله تعالى الجماعة للنافلة. طيب صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيكم من طاعتك ما تولي لغنا في جنتك، ومن اليقين ما تؤول بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. كم اليوم؟ ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مغيرا لنا ولا غاية رغبتنا ولا صلتنا ولا خلق ولا حمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ما وصلنا.